بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري. قال رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر، أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال الشعبي ينفيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله. وقال عطاء الخرساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من أرض الإسلام. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعفاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفي هنا السجن، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه.
نعم، هذا الأقرب والأيسر. نعم.
وقوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته.
هذا إن أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا، فإذا أخافهم فإنه ينفى، كما جاء في اختيار ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه ينفى من الأرض، أي أنه إذا لم يقتل ولم يسرق يأخذ المال، فإنما أخاف فقط، فهذا الذي ينفى. أما إذا قتل قتل، وإذا قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، وإذا أخذ المال فإنه تقطع يده ورجله من خلاف. نعم.
وقوله ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة
إذا لم يتوبوا. فإن تابوا الله سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليهم، لكن أقيم عليهم الحد، إلا إذا كانت توبتهم قبل تمكن السلطان، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، فهنا يسقط حد الحرابة، ولكن يبقى متعلقا بهم ما ترتب على فعلهم إذا كانوا قد قتلوا، فإنهم يمكنوا أولياء المقتول منهم. نعم. أو أخذوا المال فيجب إرجاعه. نعم.
وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في المشركين، فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعن علي رضي الله عنه
عند البخاري، نعم، في أخذ البيعة، ثم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال: روي مرفوعا وموقوفا، وقال: ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله: ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. وقوله
وعليه فلما لا مانع أن تكون هذه الآية أيضا في المسلمين، فهذه الآية في المسلمين لأن البعض قال هذه في المشركين، لأن الله قال ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وهي أيضا تكون في المسلمين إذا ما قام ما أقيم عليه الحد فلا إشكال، فهذا له خزي في الدنيا بأن هذه عقوبة له، ويكفي أنه يكون مطاردا وفي الآخرة عذاب عظيم ينتظره، أو يكون حتى في من أقيم عليه الحد فلحقه ذلك لكنه بقي مصرا على فعله مثلا، فهذا ولم يتب فإنه ينتظره عذاب الله عز وجل في الآخرة، فلا بد من التوبة النصوح مع ذلك، لأنه قد يقام عليه الحد وهو مصر بقلبه على هذا الذنب والمعصية، فهل الحد بنفسه مكفر لما مضى وإن بقي مصرا، أو أنه لابد أن يكون معه التوبة والندم على هذا الأمر، قولان لأهل العلم. نعم.
وقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أما على قول من قال هي في أهل الشرك فظاهر، وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا فيه قولان للعلماء، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما قال ابن أبي حاتم وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخالفه في داره، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، فقرأ حتى بلغ إلى الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال فكتب له أمانا، قال سعيد بن قيس فإنه حارثة بن بدر. وكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد عن الشعبي به، وزاد فقال حارثة بن بدر ألا لا أبلغن همدانا إما لقيتها على النائي لا يسلم عدو يعيبها،
ألا أبلغن همدانا
إما لقيتها على النائي لا يسلم عدو يعيبها، لعمر أبيها إن همدان تتقي الإله
ويقضي بالكتاب
خطيبها. وروى ابن جرير من طريق سفيان الثوري عن السدي ومن طريق أشعث كلاهما عن عامر الشعبي قال جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن يقدر علي. فقام أبو موسى فقال إن هذا فلان بن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن يقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإيك صادقا فسبيل من صدق، وإيك كاذبا تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. ثم قال ابن جرير وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن موسى بن إسحاق المدني وهو الأمير عندنا، قال وهو الأمير عندنا أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها، فأعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة صدق، وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعا.
فالشاهد التوبة إذا تاب قبل أن يقدر عليه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب، فإنه يسقط عنه الحد فيما يتعلق بحق الله عز وجل، فيما يتعلق بحد الحرابة فلا يقام عليه الحد. أما إذا كان قد قتل فإن توبته من ذلك مرهونة بتقديمه إلى وتسليم نفسه إلى أولياء المقتول حتى يفعلوا فيه ما خيرهم الشارع فيه، إما القصاص وإما الدية وإما العفو. وإذا أخذ المال فإنه يرد المال. أما ما يتعلق بحد الحرابة فإذا طاب قبل القدرة عليه فإنه لا يكون عليه شيء. نعم. ومثله الساحر إذا تاب قبل أن يقدر عليه السلطان فإنه لا يقام عليه حد السحر الذي هو ضربه بالسيف، لكن إن كان قد قتل بسحره فإنه لا بد أن يمكن أولياء المقتول من نفسه. إذا كان قد قتل بسحره، والقتل بالسحر كما يقول العلماء عمد وليس خطأ، هذا عمد، إن قتل بسحره فهذا عمد، فلا بد أن يمكن أولياء المقتول من ذلك. نعم نعم. فيما يتعلق بحد الحرابة، فيما يتعلق بحد الحرابة، فقال تسلمه لأولياء المقتول. هو هنا إيه؟ قال تسلمه لأولياء المقتول. ها؟ من الذين لا سبيل لهم؟ يعني حد حرابة، يعني لا يقام فيه حد حرابة. نعم.
شيخنا المفسد بإفساد عام يعني زي مروج. نعم. المخدرات وشبكات الدعارة والكلام، حد النفي المفسد بإفساد عام.
نعم، الذين يعني إذا كان فساده عام سواء متعلق بالمخدرات أو بالنساء يفتح به الدعارة أو كذا، نعم هذا تعزيره قد يصل إلى القتل، هذا يعزر وسائق. والعلماء عمل العلماء على أنه إذا تعدى الإفساد يكون إفسادا عاما فهذا ينفس فيه حد الحرام، لأن فيه الوصف أو فساد في الأرض، وهذا من أعظم الفساد. نعم.
يعني حد يشفنا في
القتل أنه يقتل، يعني يعزر بالقتل.
يا أي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه: وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها: وابتغوا إليه الوسيلة.
يعني إذا قرنت التقوى والبر أو التقوى والأمر والطاعة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فتكون التقوى لترك المحظور ويكون الأمر بالطاعة لفعل المأمور. فإذا اجتمعت التقوى والبر كانت التقوى متعلقة بترك المحظور وكان البر متعلقا بفعل المأمور. أما إذا ذكر التقوى وحدها دخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. نعم.
وقد قال بعدها: وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري: حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي القربة. وكذا قال مجاهد وعطاء وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نفس القراءة.
لا يكفي خلاف، لكن وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة الخلفاء المفسرين فيه. لعل الوصيلة لعلها بالصاد، لعل القراء بالصاد، لكن الذين يدعون يبتغون ربهم الوصيلة، لأن الوسيلة معناها الوصيلة. لأن بيت الشعر هنا قال: وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصافي بيننا والوسائل. نعم على الآية،
على
قرب نزل إليك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة. نعم نعم، لأنه يعني قرأ هذه الآية مستدلا على أن التقرب إلى الله بالطاعة والعمل بما يرضيه. نعم، يعني ليست نفس الآية. نعم، ليست نفس الآية.
قال: والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود.
وقلها بمعنى واحد، ما قاله ابن عباس القربة، وما قاله قتادة تقرب إليه بطاعته. فالوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، وهي الوصيلة، وهي الطاعة، وهي التقرب إلى الله عز وجل بما في كتابه وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس كما يقول الصوفية ابتغوا الوسيلة، يعني انظروا من تتوسلون به بينكم وبين الله من الذوات، فأولئك يستدلون بهذه الآية كما يستدلون على بناء المساجد على القبور بقول الله عز وجل في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أيضا في التوسل يستدلون بهذه الآية: وابتغوا إليه الوسيلة، أي انظروا من تتوسلون به بينكم وبين الله عز وجل بالذوات. وإنما الوسيلة هنا عن القربة، يعني الطاعة، يعني ما يقربكم إلى الله، ما يوصلكم إلى الله. ولهذا قال العلماء: الوسيلة الوصيلة، فهي الوصيلة التي توصلكم إلى طاعة ربكم سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود، والوسيلة أيضا
لا بد أن تكون مشروعة، فإن كانت على خلاف المشروع فليست وسيلة شرعية. تقرب إلى الله يكون بما شرع الله. نعم.
قال: والوسيلة أيضا عالم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهو داره في الجنة.
هذه الوسيلة المرادة في الآية، إنما هذه الوسيلة عالم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا لي الوسيلة. الوسيلة نعم.
قال: وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة.
هذه علم على أعلى منزلة في الجنة، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها لا تكون إلا عبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا. فهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يبلغها أحد. نعم.
حديث آخر في صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
نعم، فإنها منزلة في الجنة، يبقى هذا علم على منزلة في الجنة، هي أعلى ما يكون في الفردوس الأعلى. نعم.
قال حديث آخر: قال الإمام أحمد مرى بإسناده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسألوا لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟
يعني بعد الأذان، إذا صليتم علي بعد الأذان. نعم.
قالوا: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو.
نعم.
ورواه الترمذي عن بندار عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري عن ليث بن أبي سليم عن كعب قال: حدثني أبو هريرة به، ثم قال: غريب، وكعب ليس بمعروف، ولا نعرف أحدا روى عنه غير ليث بن أبي سليم. قال طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بكر ابن مرضوية وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رفعه قال صلوا علي صلاتكم وسلوا الله لي الوسيلة. فسألوه وأخبرهم أن الوسيلة درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكونه. حديث آخر قال حافظ أبو بكر أبو القاسم الطبراني أخبرنا وراه بإسناده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. ثم قال الطبراني لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا موسى بن أعين كذا قال. وقد راه ابن مرضوية قال حدثنا وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكر إسناده نحوه. قال حديث آخر روى ابن مرضوية بإسناده عن عمارة بن غزية عن موسى بن وردان أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسألوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه. قال حديث آخر روى ابن مرضوية أيضا من طريقين عن عبد الحميد بن بح قال حدثنا شريك وراه بإسناده عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة درجة تدعى الوسيلة فإذا سألتم الله فسألوا لي الوسيلة. قالوا يا رسول الله من يسكن معك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين.
قال هذا حديث غريب منكر.
قال هذا حديث غريب منكر من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن الحسين الأزدي مولى سالم بن ثوبان قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينادي على منبر الكوفة يا أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى صفراء أما الصفراء فإنها إلى بطنان العرش والمقام المحمود من اللؤلؤة البيضاء 70,000 غرفة كل بيت منها 3 أميال وغرفها وأبوابها وأسرتها وكأنها من عرق واحد واسمها الوسيلة هي لمحمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصفراء فيها مثل ذلك هي لإبراهيم عليه السلام وأهل بيته. قال ابن كثير قال وهذا أثر غريب أيضا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الصراط عن الطريق المستقيم التاركين للدين القويم ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا ييأس ويحيى لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم.
وهذا الجهاد يكون بالسيف والسنان ويكون بالحجة والبيان وهو أعلى النوعين. فجميع نصوص الجهاد الواردة في القرآن والسنة من جاهد بلسانه جاهد المنافقين وجاهد أهل البدع والأهواء فإنه يدخل في جميع نصوص الجهاد. نعم.
ثم أخبر تعالى بما عد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة فقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه ما تقبل ذلك منه بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص. ولهذا قال ولهم عذاب أليم أي موجع
لأن الله عز وجل لا يقبل يومها الأرض كلها ولو كان يملك إنسان لو ولا أحد يملك شيئا كما جاء في الحديث الصحيح في حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا ما أحد يملك ثوبا حتى فكيف يملك الأرض لكن على افتراض أنه يملك الأرض وما عليها وجاء يفتدي نفسه من عذاب الله عز وجل بها لما تقبل منه، لأن الله لا حاجة له في ما يملك هذا الإنسان. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يعمل الصالحات وأن يستغل عمره في فكاك نفسه من عذاب الله عز وجل قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نعم.
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين.
الحسنات والسيئات، ومن كان مدينا لعباد الله وخلق الله عز وجل أخذوا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته إذا لم يكن له شيء باق أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح في النار. إذن المعاملة هي ماذا؟ هي الحسنة والسيئة، هي الحسنة والسيئة، ليست الدرهم ولا الدينار ولا الدولار، إنما هي الحسنات والسيئات. نعم. نعم.
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم
يقتلون. نعم. يقتلون يعني يعزرون بالقتل. يعني تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، يعني تنفسهم حد الحرام على ما يرى الإمام من القتل. يعني نعم، هذا حد الحرام في أصله، لكن يلحقون كل مفسد في الأرض بهم، لأن هذا فيه قول الله عز وجل أو فساد في الأرض، فكل مفسد في الأرض يلحق به. يلحق به يعني ماذا؟ يعني يقتل، يعني أنه يقتل، يوصل بتعزيره في ذلك إلى القتل. الإيه؟ حد الحرابة في أصله، إنما هذا من باب التعزير، هذا من باب التعزير، أي أنه يعذر بالقتل، يوصل به إلى القتل. فشبكات الدعارة وكذا والمروجون للمخدرات وأصحاب الفساد العام، كل هؤلاء يقتلون إلحاقا بما وجد في حد الحرابة من الإفساد، لكن تفصيل العقوبة وهو النفي، قطع اليد والرجل من خلاف، لا، إنما نقول القتل. نعم.
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك، كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم، ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد فيردونهم إلى أسفلها، ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم.
في الكفار، أما عصاة الموحدين فإنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، أما هؤلاء هم الكفار الذين لا يخرجون منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين. نعم.
ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها.
نعم، ولا ينقطع، وهذا من أدلة العلماء في أن النار لا تبيد ولا تفنى. نعم.
هل شفنا القول بفناء نار العصاة الموحدين قول لأهل السنة؟
قول عند أهل السنة أنهم يقول تفنى النار، نارهم التي كانت لهم، لأن النار دركات، فقولوا تفنى هذه النار، هذا إذا دل دليل على فناء، لكن الدليل على الخروج، أن عصاة الموحدين يخرجون من النار، نقف عند هذا. أما أن نارهم تفنى، هذا قال به بعض أهل السنة، وإذا كان هناك دليل على فناء نارهم بنفس النص هكذا فنعم، وإلا فالوارد في نصوص الشفاعة خروجهم من النار. نعم. لكن قد يقولونها يعني باللازم، يعني إذا خرج عصاة الموحدين من هذه الدركة التي في النار فإنها قد تفنى بعد خروجهم، ولا تبقى إلى دركات أهل النار الذين يخلدون فيه. لكن مثل هذه الغيبيات يتوقف فيها على النصوص. النصوص وردت بماذا؟ وردت بخروج عصاة الموحدين، لكن هل وردت بفناء طبقتهم من النار؟ إن ورد نص في هذا عمل به، وإلا اكتفي بالقول بخروج عصاة الموحدين من النار. هو لابد أن نقول تفنى، ليس بلازم أن تقول تفنى، لو ورد نص نقول به، وإلا فالوارد هو خروج عصاة الموحدين من النار. نعم، لكن ذكر هذا ابن القيم وذكر غيره من أهل العلم. ملها فيها فناء هذه؟ نعم، هذا الفضل الذي يبقى في النار فلا ينشئ له خلقا له، إنما يضع قدمه فينزل بعضها إلى بعض، بخلاف الجنة ينشئ الله عز وجل خلقا، دي ليس لا علاقة به.
وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقول: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقول: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال: فيقول: نعم يا رب. فيقول: كذب، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي من طريق حماد بن سلمة بنحوه، وكذا رواه البخاري ومسلم من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أنس به، وكذا أخرجه من طريق أبي عمران الجوني واسمه عبد الملك بن حبيب عن أنس بن مالك به، ورواه مطر الوراق عن أنس بن مالك، ورواه ابن مردوية من طريقه عنه، ثم رواه ابن مردوية من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة. قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قالت له: أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به، الآية: ألا إنهم الذين كفروا. وقد رأى الإمام أحمد ثم رواه ابن مردوية من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة.
في حديث الشفاعة. نعم.
قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها.
نعم، هذه أدلة الخوارج أنهم يسقطون النصوص التي الكفار على المسلمين، فإذ أخذوا هذه الآية يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهذا حكموا أن كل من يدخل النار لا يخرج منها، وعمموا الآيات التي وردت في الكفار عمموها على المسلمين، فأورد عليه هذا الإشكال، أورد عليه هذا الإشكال، وهو قول الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وهم بخارج منها، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. فقال: أتلو أول الآية. انظروا إلى العلم يا أخوان، ولهذا قلنا بأن أهل البدع يؤمنون بالآية، الآية التي سبق اعتقادهم استدلالهم بها، فلهذا لهم الآية. أما أهل السنة والجماعة فلهم كل آية وليست لهم آية، أهل السنة لهم كل آية، يؤمنون بالكتاب كله لا يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وإنما يؤمنون بالكتاب كله. فهذا إنما أتى على هذه الآية، بل بعض الآية، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال: اقرأ أول الآية. أول الآية يوضح من الذين لا يخرجون من النار. قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إذن هي في من؟ هي في الكفار وليست في عصاة الموحدين، فهم أخذوا هذا الجزء من الآية. قابلهم المرجئة فأخذوا الآية وأخذوا الحديث الذي يريدون، وما أخذوا كل حديث، وهذا شأن أهل البدع والزيغ، أنهم يعمدون إلى ما يلبسون به على الناس من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنهم بذلك أصحاب أدلة، وإنما هم أصحاب شبهات، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه أو يتبعون المتشابه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروا، سماهم الله في قوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب أخر متشابهات. ولهذا ترى أهل البدع كل واحد يرفع آية ويرفع حديثا لكن الآية التي يريد تب اللي بجوارها بل صدر الآية بل خاتمة الآية لا يأتي به، يأخذ بهذا الحديث، طب الحديث الذي بجواره لا يأخذ به. ولهذا وجب القول بأن صراط المنعم عليه هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لا بد بفهم سلف الأمة، وإلا الكتاب يستدلون به والسنة يستدلون بها، فلو رجعنا إلى مجرد النص لقالوا نحن مثلكم، لكن نقول لهم فهمكم هذا فهم من؟ فهم الصحابة، فهم التابعين. ولهذا هذا حديث يزيد الفقير لما له قصة لما أراد هؤلاء الخوارج أن يخرجوا وقالوا نحج أولا ثم نخرج بعد ذلك، فلما أتوا المدينة وجدوا جابرا يحدث في المدينة فقالوا نجلس نستمع، فكان هذا الحوار الذي دار بين الخوارج وبين جابر طعن، فرجعوا جميعا الحمد لله إلا رجلا أو كذا ورجعوا. ولهذا النجاة كل النجاة في لزوم هؤلاء العلماء الذين هم أمانات في هذه الأمة. متى تأتيك الشبهة ومتى يشغل قلبك وعقلك بالباطل؟ إذا لم تلزم العلماء. فعند جابر كان الحل، ولعل هذا الرجل سمع هذا الاستدلال من رؤسائه على ما هو عليه، ونحن نعلم أن كل طائفة لها المنظر ولها المقلد، وفيها المقلد منظر ومقلد، منظر هذا الذي يأتي بالأدلة، والمقلد يأخذ الجزء الذي أعطاه إياه الشيخ وخلاص. قال شوف تعالى كلمة حق عند سلطان جابر، قال نعم أيوة صح كلمة حق عند سلطان جابر، يبقى الميادين كلمة حق عند سلطان جابر، قبل الحديث إيه، بعد الحديث إيه، بجوار الحديث إيه، هو ليس عنده، لكن الرئيس الذي استدل والمنظر يعلم، لكنه ترك ذلك على هوى. إنما المقلد لهم الرعاع هؤلاء الذين يتبعون كل ناعق. فقال اقرأ أول الآية، اقرأ أولها إن الذين كفروا. إذن هذه الآيات ليست في المؤمنين، هذه في عصاة الموحدين، هذه في الكفار وليست في عصاة الموحدين. ثم ماذا تصنع أنت في هذه النصوص الصريحة الواضحة في الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار؟ واستدل جابر أيضا بالمقام المحمود، هذا هو المقام المحمود، عسى هو من الليل في ثلج بنافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال قرأت هذه الآية؟ نعم قرأت هذه الآية. طب هذه الآية في ماذا؟ ما المقام المحمود؟ إنه الشفاعة الكبرى، وما أتبع من الشفاعات التي للنبي صلى الله عليه وسلم في إخراج عصاة الموحدين من النار، وما يكون من شفاعات المؤمنين. نعم، فأهل السنة والجماعة الذين على رأسهم الصحابة يأخذون سائر النصوص ويأخذون كل النصوص، ومن هنا جاء الضلال حتى في فتاوى العلماء وفي كلام أهل العلم، ترى أهل البدع يأخذون العبارة التي لها. سبحان الله، شوف مقرر عندنا أن مثلا ولاة الأمور هؤلاء لا تذكر مثالبهم ولا يسبون ولا يذكرون بشر أمام الناس، فإن كنت عند هؤلاء السلاطين فانصح لهم وبين ما هم عليه من مخالفة، كما هو المنهج المقرر الذي كان عليه أصحاب رسول الله، كما قال أنس رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب أولاتنا وأن نغشهم وأن إلى آخره. وكذلك أيضا ما كان عليه الصحابة من حسم للمادة، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما جاء سعيد بن جمهان وقال وسأله ابن أبي أوفى ما فعل أبوك؟ قال قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. قال الأزارقة فقط أو الخوارج كلهم؟ قال بل الخوارج كلهم. قال ألا ترى ما يصنع السلطان؟ مجرد قال هذه الكلمة، ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيدي وشد عليها ثم قال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، ما ذكر الحديث. كذلك جاء عند البخاري في حديث أنس أن الناس لما جاءوا إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج فقال رضي الله عنهم اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي الزمان إلا ولدي بعده شر منه. كذلك ما جاء عند البخاري في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قالوا ألا تكلم عثمان فقال إن أكلمه فيما بيني وبينه. يعني هذا الباب باب مؤصد. فبعض هؤلاء أصحاب الهوى لما تورط في ذكر مثالب للسلطان صار يستدل خصوصا بعد هذه الشبكة العنكبوتية وبعد سهولة البحث، فصار سبحان الله أصحاب الهوى لهم سرعة بحث، وقد تجد أثارا كثيرة على خلاف الحق، منها الضعيف ومنها الصحيح الذي لكن له تأويل، ومنها حتى جاءني بعض الإخوة بأن هذا الرجل لما تورط جاء بأثار فيها أنه لا غيبة في ثلاث، وذكر السلطان الجائر وذكر الوالي وذكر. طيب هذا عندك ما المحكم في ما نجالسون في الجماعة؟ أن نغتاب السلطان يعني أن نذكر السلطان بما يكره أمام الناس ونقول فعل وفعل وفعل وفعل، هذا الذي عليه الصحابة؟ أبدا. عليه التابعون؟ أبدا. علم النبي الأمة ذلك؟ أبدا. إنما ماذا قال في السلطان الفاجر والإمام الجائر؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ما قال افعلوا مثل ما أمر النبي في الجار الذي جاءه وقال لي جار يؤذيني وكذا فقال أخرج متاعك، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شنعوا عليه وألبوا الناس عليه واذكروا مثالبه، هذا لا غيبة له، هذا فاسق لا غيبة له، ولا يصح بذلك حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا غيبة لفاسق أصلا، هذا الحديث ليس هذا ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء من آثار عن بعض السلف كالحسن وغيره من أنها ثلاثة لا غيبة لهم، وذكروا مجال المعصية والمبتدع والإمام الجائر وفي بعض الأحاديث الوالي الجائر في بعض الآثار السلطان الجائر وهكذا، فأما المبتدع فنعم، وأما المجاهر بمعصيته فلا حرمة له فيما يتعلق بمعصيته نحذر الناس منه، هذا نعم. أما السلطان فعندك عشرات الأدلة من كلام النبي الذي تكلم علامة الجو وفصل أحوالهم، يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي واستنون بغير سنتي، ولم يذكر النبي غيبتهم، قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، ولم يذكر غيبتهم صلى الله عليه وسلم لما أمر تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وفي الحديث الماضي حديث حذيفة عند مسلم تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وفي حديث عوف بن مالك على إنه من ولي عليه وال فرأى يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فليكره هذا الحد المأذون لك فليكره، ما قال فليغتب يكره ويغتاب أبدا. فهذه الأثار ورد عن السلف هذه ينظر الأول في ثبوتها، ينظر في ثبوتها، وجل هذه الآثار لم يثبت وهو ضعيف، وما صح إسناده منه فإنه يعرض على ماذا؟ على الأدلة، فما وافق الأدلة قبل وما خالفها رد. ولا شك أن تجويز غيبة الإمام أي ذكره بمكره على ما نعلم أن يذكر بما يكره وتنشر مثالبه ويذكر بمثالبه أن هذا يخالف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سد هذا الباب كما قال أنس نانا كبراؤنا، بل صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ولا تغتب إمامك، ونص على الغيبة وقال لا تغتب إمامك، أو كما قال رضي الله عنه ولم يرد هذا قط، وهذا عبد الله بن أبي أوفى ما سمح أن يقال ألا ترى ما يصنع السلطان، فينظر إلى ما ثبت عن السلف، فإن كان لا تأويل له إذا جاء عن بعض السلف فإنه مردود بهذه الأدلة، كيف وهو له التأويل؟ ولهذا يظهر لي أن ما صح في بعض الأثار القليلة مثل ما جاء يعني إن صح أن هذا محمول على من تولى ولاية ومن كان ذا سلطان على الناس، فإنه يرفع أمره إلى من يشتكى إليه، وهذا ذكره بما يكره ولا شك ولا إشكال، نذكره بما يكره، هذا الوالي محافظ كفر الشيخ، محافظ المنوفية، محافظ مطروح مثلا يعني، أو رئيس مجلس مدينة، هذا ذو سلطان ولا لا؟ هذا ذو سلطان، له ولاية، له إمامة، فإنه يرفع لمن هو أعلى ليستوفي لنا منه هذا الحق، فهذه شكاية. أو يكون السلطان نفسه حتى لو كان الإمام لمن ينصحه، نقول في الإمام العام، حتى في السلطان العام نقول لمن له بطانة عنده، نحن رأينا الإمام فعل كذا والإمام عنده كذا، فلو نصحت، لو فعلت، لو كذا، لو كذا إلى آخره. فقد ذكرناه بما يكره لا على عموم الناس، إنما ذكرنا هذا الأمر لمن في يده سلطة معينة أو وجاهة معينة أو بطانة يستطيع أن ينصح السلطان فيه، أوصلنا هذا الرجل هذا الشيء الذي ينصح فيه السلطان. أما أن يقال بعموم وأن يذكر هذا بعموم وأن يقال السلطان فعل في الإعلام كذا، فعل في التعليم كذا، فعل كذا وكذا وكذا أمام الناس، هذا يعارض بأحاديث النبي ويعارض بما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصوا على عدم سبه وعدم ذكره بما يكره، لأن هذا ولا شك أنه يوغر صدور الناس عليه ويؤدي إلى فتنة عظيمة جدا جدا جدا. إنما الأمر يكون محصورا، الأمر يكون محصورا، محصورا في ماذا؟ إذا كان سلطان خاص، ولاية خاصة، فهذا يرفع أمره إلى من هو أعلى منه، وإذا كان حتى في الولاية العامة فهذا أمره قد يذكر لمن ينصحه ولمن يبلغه النصيحة إن عجزنا عن الوصول إليه. وأما أن يذكر هذا على الناس فجميع النصوص تأبى ذلك، ولا إخال يعني الأثر اللي قد يصح في هذا إلا هو أثر إسحاق كما ذكر حرب الكرماني لما ذكر أثرا عن إسحاق لما قيل له، لما قال سألت إسحاق عن غيبة السلطان الجائر فقال لا يكون فيهم إلا ما يكره للإنسان أن يعود لسانه، يعني هذا لا يكون فيهم، وهو ما يكره للإنسان أن يعود لسانه عليه. وما الذي يكره للإنسان أن يعود لسانه عليه؟ إنما هو ذكر مثالبهم، هذا لا ينبغي أن يكون فيه. فلم يأتي نص بذكر الإمام بما يكره أمام الناس، بل النصيحة، بل الدعاء. وأما كان في عود السلف أئمة الجو فأن سب ولتنا فقط أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا من، إنما أئمة الجو أيا كان الولي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فجور الولاة ومع ذلك أمر طارة بكراهة ذلك بالقلب، وذكر أيضا طارة تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وطارة بي إلى آخره. وكذلك السلف كان يدعون لهم لو كانت دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، إنما رجل تورط في ذكر السلطان يستغفر الله ويتوب إلى الله، لكن لا يأتي إلى بطون الكتب ليستخرج آثارا قد لا يكون اطلع عليها من قبل، لكن لما تورط صار ينتقي ويأتي بشيء ليسلك له في هذا، وهو لا يدري المسكين أنه يعود على منهج السلف الآن، وما تواتر عندهم وما تقر عندهم بالنقد. فإنه يبيح إذن لهؤلاء أن يتكلموا في السلطان وأن يذكروه بماذا؟ وأن يذكروه بسوء. فمن الذي قال بنا؟ السلف الصالح رحمهم الله تعالى، أننا نذكر السلطان بما يقرأ أمام الناس، وأننا نذكر وقائعه التي فيها مخالفات أمام الناس، ولا ننصحه فيما بيننا وبينه، أو إذا كنا عنده ذكرنا له ما يكون عنده حتى يرجع إلى ذلك، حتى يرجع إلى ذلك. وبهذا يختلف السلطان عن عموم الناس، عن عموم الناس. قال سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم قد يقول: يا ناس أنا مظلوم. لكن إذا كان عند السلطان، هذا بصفة خاصة، إذا كانت المظلمة متعلقة بالسلطان فليصبر، يصبر. هذا هو منهج السلف الصالح. فإذا هذا الأثر، أثر إسحاق، محمول على أن الإنسان لا يقول في السلطان ما يكره له أن يعود إلى السلام فيه. وهذا ما خالف فيه، ما خالف ماذا؟ ما خالف الشرع. فلا يبغي الإنسان يعود لسانه ما خالف الشرع في سلطانه. وأما الأثار الثانية فهي لا تصح، كما ذكر أيضا حرب عن عبد الرحمن بن أذينة قال: حدثنا أشياخنا، هذه فيها جهالة، قال: ثلاثة لا حرمة لهم ولا غيبة: الوالي الظالم الجائر، والفاسق المعلم الفسقي، وصاحب البدعة. وكذلك في مسائل الحرب: حدثنا الأخضر وسقى بسنديه قال: حدثنا عارم قال: حدثنا خالد، سمعت عبيد الله يقول في غيبة الخوارج: والسلطان الذي قد أعلن لم يرى لهم غيبة، فأما من يعلم أنه مذنب ويحب أن يستتر فرأى ذلك منهم غيبة. فهذا إما محمول على كما قلنا الولاية الخاصة والسلطان الخاص، فهذا ذو سلطان، كل واحد له ولاية، هذا ذو سلطان، ذو سلطان في مكان، وذو ولاية في سلطان في مكان، وهو إمام في مكان، فهذا إمام من مكان، هذا سلطان المكان، هذا كذا، فيرفع أمره إلى ماذا؟ هذا لا يذكر أيضا في الناس هكذا بالعموم، وإنما يرفع أمره إلى من يقومه أو يعزله إذا رأى ذلك. ولو كانت حتى في السلطان العام فيذكر هذا السلطان لمن ينصحه فقط، ولا يتعدى الأمر إن كان الإنسان يعجز أن يصل إليه. هذا لو صحت الأخبار في هذا، وهذا التأويل الذي تحمل عليه نصوص هذه لو صحت. طيب إذا ما رضي من قال هذا الكلام بهذا التأويل وقال هذا في تعسف، نقول: طيب خلاص، هذه الآثار هي صحيحة عن رسول الله؟ هذه عن رسول الله؟ لا. عن صحابة رسول الله فيما اتفقوا عليه؟ لا. ورد عن أحد السلف؟ القاعدة عندنا أن ما ورد عن بعض أحد السلف فإنه يعرض على ماذا؟ على النصوص، فما وافق منها النصوص قبل، وما خالف من النصوص رد. وعليه لو قصد بذلك أن هذه غيبة في سلطان الجائر، يعني أن المراد أنه تذكر مثالبه على الناس ووقائعه التي فيها انتقاصه على الناس، لو قصد ذلك لقلنا هذا يصادم حديث رسول الله وما عليه السلف الصالح، وعلى رأسهم صحابة رسول الله، منهم أنس الذي قال: إنهنا كبراؤنا أن نسب ولتنا، ومنهم أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه في المسألة نفسها، في المسألة نفسها، وهو نهي ابن عباس عن غيبة السلطان والإمام. ولا يهلك الإنسان ويطرق منهجه عند كل أثر من هذه الأثار لو صح، إنما العمدة فيما تقر عند السلف الصالح. ومن هنا جاءت أصول السنة لتكون الآن مسائل اجتهادية وليست مسائل إجماعية. بسبب ماذا؟ بسبب مثل هذا: فتوى شيخ، أثر ضعيف، أثر محتمل تأويل، خطأ، زلة عالم، وهكذا. فيأتون ويقولون: إذا المسألة خلافية عند أهل العلم، ما بقي لنا شيء، جبنا أسماء وصفات، قالوا ابن عباس أول الساق، جبنا قدر، قالوا قتادة من سب إليه، جبنا خروج، قالوا فلان قال في الخروج، ما عد باقي لنا شيء يا أخوان، ما عد باقي لنا شيء. وتركت أصول السنة بمثل هذه الأشياء. نعم. فقال: أتلو أول الآية. هذا هو المنهج الصحيح، رجوع إلى العلماء والأكابر الذين يقال اليوم إن هؤلاء لا يخرجون العلماء، وإن مجالسهم ما تخرج العلماء، نما عليك بالبرامج وعليك بالأشياء هذه الكثيرة التي قد ينشرها في الناس من لا دراسة لهم بالعلم فيقع التوسع شيئا فشيئا. نعم. جاهل صح، خير أمراء، إيه الإشكال؟ إيه الإشكال؟ هذا إخبار ولا شر أمرائكم أخرجوا عليهم أو تكلموا فيهم؟ أي هذا من باب الأخبار، أي أنه سيكون زمان، سيكون زمان الولاة يلعنون الناس والناس تلعن الولاة. طيب هذا جائز؟ سيكون زمان ينتشر يرفع فيه العلم وينتشر فيه الجهل ويكثر الزنا نجوز هذا؟ هذا باب إخبار ولا باب طلب؟ يعني هؤلاء الأئمة إلعنوهم ويا أئمة إلعنوا الناس، طب هذا دليل على جواز لعن الناس الإمام ولا جواز لعن الإمام للناس؟ ما هو شر الأئمة الذين يلعنونه، تلعنونهم ويلعنونكم. طيب هؤلاء شر الأئمة، هذا فيه جواز ماذا؟ لعن الناس للسلطان ولا جواز لعن السلطان للناس، ولا جواز لعن كل واحد الآخر؟ سبحان الله العظيم. أنا أقول لك صاحب الهوى له الآية وله الحديث، إنما صاحب السنة له كل آية وله كل حديث بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. نعم. ولهذا ينص أهل السنة في كتب الاعتقاد على هذا الأمر، على هذا الأمر، أي أمر؟ على أن الولاة لا يذكرون بسوء، والنهي عن ذكر مثالب السلطان، كما قلنا هذا منهج الصحابة. سويد بن غفلة يقول له عمر: إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر، ما قال اخرج وقل يا ناس هذا ظلمني، مع أن في عموم الناس فيما بينهم نعم أنا أذكر من ظلمني للناس، أذكر من ظلمني كالسلطان له وضع خاص، لكن أنا أذكر من ظلمني. أنا أتيكم أقول يا جماعة أنا عندي جار أذاني، جاري أذاني، جاري فلان ابن فلان أذاني، وليس هذه من الغيبة، ليس هذه من الغيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أذن للرجل، للصحابي، أن يخرج متاعه، والله عز وجل قال: يحب الله الجار سيد القول إلا من إيه؟ إلا من ظلم، فمن ظلم يجوز له أن يقول هذا الغلم، وإن كان الأفضل أن يكون هذا لمن يستوفي، يستوفي له الحق، لكن لو قال للناس ليحضره الناس، ليحضر الناس جيرته والمشاركة معه في تجارة والسفر معه، أقول احضروا هذا. نعم. ومثل أهل البدع مشكلة، ما يستطيع مثل هذه المواد والأثار هذه ومسائل حرب، لا إخواني ولا تبليغي ما يعرفون أصلا في واحد اسمه حرب، إنما هؤلاء الذين يتزيون بزي السلفية هم يعرفون الحرب ويعرفون الخلال ويعرفون كذا، مثل ما راح وحيد يأتي بأثر عن التميمي في معتقد أحمد أن المبتدع الصفوي المبتدع يعني لا كرامة له أنه يذكر، مما ذكره هذا عن أحمد ولم يثبت عن أحمد رحمه الله، فترك السنة الخلال كلها وجاء يأتي بمثل هذا الأثر، أو جاء له به، أو جاء له به. هؤلاء هم الشر. ليه؟ لأنهم لهم دراية، دول تعلموا شوية في التخريج والتعامل مع الكتب، فكان شرا عليهم، مش كان خيرا لهم، كان شرا عليهم. عرفوا كيف يخرجون الشبهات من بطون الكتب، دول اللي عرفوا مصنف ابن أبي شيبة، عرفوا سنن سعد بن منصور، ويعرفوا الكلام ده، دول اللي هم دراية. إنما الآخرون معروف ما عندهم شيء ولا عندهم علم ولا، إنما هي عصبية. طيب أيهم بقى الأخطر؟ من عرف هذا العلم أو شيئا منه فاستعمله على غير وجهه، ولا من لم يعلم؟ من علم، من علم، هذا الأخطر، هذا الأشر، هذا هو الأشر والأخطر. المنافق العليم الذي يجادل الناس هذا أخطر من غيره، صاحب الجدال أخطر من غيره، أيضا اللي عرف أحاديث وعرف كيف يبحث في الكتب وعرف كل هذا وصار عنده علل جمعها في قلبه ثم صار يبحث عنها في كتبه، فكان علم العلل علما كل نفع انتفاع به أنه غذى قلبه بهذه العلل، علل النفوس، حتى صار يلبس على الناس، فإذا وقع في ورطة بدل من يقول تبت إلى الله، لا ابحث في الكتب تجد أي شيء تستدل به. نعم. نعم. هيقول لهم كنت بنكر الخروج بالسيف. هيعود بقى ويمكن يؤصل ان الخروج يكون بالسيف وان اللسان ما في اشكال، ورد عن بعض السلف وهذا فلان قال في الحجاج وهذا فلان قال في كذا. لو قال ابو بكر الامة انكرت على الحسين ومنهم الصحابة، وهذا الحسين فما وأنكرت على سعيد بن جبير، والأئمة سبحان الله أئمة السلف الذين خرجوا مع من الأشعث كما قال أيوب: فما صرع أحد إلا رغب على مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. نرجع للسنة، الشعب نفسه الذي كان مع ابن الأشعث ماذا يقول؟ أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. ولما خرج مع موسى بن يسار ماذا قاله أبو قلابة رضي الله عنه؟ الحجة في السنة، قد يقع من أحد بعضنا الشيء فلا يكون هذا منهجا ولا قولا آخر للسلف. لما قال موسى بن يسار لأبي قلابة: أحمد الله أنني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، ماذا قال أبو قلابة؟ قال: لو أحسنت بارك الله فيك. قال: لكن لا، لكن رآك رجل واقفا في الصف فقال: ما وقف مسلم ابن يسار إلى موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. فبكى رضي الله رحمه الله تعالى بكاء شديد. بهذا يحاكم الناس إلى السنة، يحاكم الناس إلى السنة. هؤلاء أئمة، فهل كان في خروج مع ابن الأشعث حجة؟ وهم خرجوا كمان إيه؟ ما خرجوا على حكم ظالم، هم يتأولون كفر الحجاج كما ذكر عبد الله بن محمد عنهم تكفير الحجاج. لكن والله لو كان هؤلاء في زماني هذا الزمان لصاروا وراء الشعب ولما حكموه إلى النصوص، ولصاروا وراء سعيد بن جبير وما عرضوا أمره على النصوص. والحمد لله أئمة السلف موجودون والحق فيهم والحمد لله، يحاكمون كل من خرج عن شيء في هذا النطاق وإن كان بتأويل عندهم مقبول لأنه كافر. والنبي قال: إلا أن ترى كفرا بواحا إنما لأنه ظالم. هؤلاء كغيرهم يؤصلون للسنة والحمد لله، ويدعون إلى الصبر على جور الأئمة. نعم نعم. يعني هذه مسألة، يقول أخونا يوسف يقول يعني مثلا لو هو نيجيري مثلا وهنا في مصر فيذكر أحدهم سلطان مصر، مصر يذكر سلطانه بشر، فهو يقول فرق يوسف بين سلطان مصر وبين سلطان نيجيريا، يعني يقول مثلا هذه له حسنات كذا وكذا، إنما لو جئت عندنا إلى نيجيريا لو وجدت السلطان مثلا كذا وكذا وما فعل ما فعل سلطان مصر. هذا ما يجوز يا يوسف، هذا ما يجوز. لكن أنت توصيه بالصبر وتوصيه بكذا وتوصيه بكذا، لكن لا تقارن له بينه وبين سلطان آخر لأن هذا يقتضي أيضا انتقاص السلطان الآخر. وهذه مادة ينبغي أن تحسن ولا يسمع لمن يقول فرق بين سلطاننا وسلطان البلدان الأخرى وبين كذا، إنما سلاطين المسلمين لا بد أن ترعى حرمتهم وأن يعلم شعبهم الحفاظ على حقوقهم. فلا آتي أنا أقول سلطان البلد الفلاني كذا وفيه وفيه، فإذا استفتان رجل من أهل البلد وقال سلطاني جزاك الله خير بينت جور سلطاني، أقول أسكت، لا تقل جور سلطانك، هذا منهج الخارجي، أسكت. كيف يعني؟ كيف تفصل بين هذا وذاك؟ يعني أنا أتكلم عن جور سلطاني حتى إذا جاء هو يردد الكلمة وراي أقول أسكت لا يجوز لك، وهذا جائز لك أن تغر صدري على سلطاني وأن تذكر مثالبه التي لا أعلمها أنا عنه؟ لا. ما يجوز للإنسان أن يذكر سلطانا للمسلمين في أي مكان بسوء. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يحدث فحدث أن أناسا يخرجون من النار قال وأنا يومئذ أنكر ذلك فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد.
انظر إلى الطريق يقول يعني لما أنه حضر لجابر رضي الله عنه ويحدث فحدث أن أناسا يخرجون من النار. طبعا دي من الأصول عندهم أن من دخل النار لا يخرج منها. دي الأصول هذه من الأصول. فجابر يحدث بخلاف الأصول فيقول حدث أن أناسا يخرجون من النار لو حديث الشفاعة. طبعا هذا معارضة للأصول معارضة. قف والله ما أعجب من الناس يعني إذ يخرجون عن سنتنا يعني وعن طريقتنا لكن أعجب منكم يا أصحاب محمد أعجب منكم. تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم جابر رضي الله عنه. نعم. فقال دعوا الرجل. نعم.
فقال دعوا الرجل إنما ذلك للكفار إن الذين كفروا
حجة. لعل الله أن يهديه نبين له الحجة. فبين الحجة له. نعم.
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى قد جمعته. قال أليس الله يقول ومن الليل
قد جمعته قراءة يقرؤون القرآن تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم. نعم.
قال أليس الله يقول من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهو ذلك المقام. فإن الله تعالى يحتبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به.
نعم. ورجعوا جميعا والحمد لله إلا رجلا منهم. نعم.
ثم قال ابن مرضوية حدثنا ورابي إسناده رحمه الله تعالى عن طلق بن حبيب قال كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله تعالى فيها خلود أهل النار فقال يا طلق أتراك أقرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. إن الذين قرأت هم أهلها هم المشركون ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذني فقال صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرجون من النار بعدما دخلوا ونحن نقرأ كما قرأت.
نعم نحن نقرأ القرآن كما قرأت ولكن من نفهمه بفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لا الشفاعة الكبرى الفصل ثم النبي له الشفاعة. نعم متضمن كل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أعظم الشفاعة. طب ما هي الإشكالية شؤم الثورات ما هي الإشكال صح بالعكس انت تستدل بهذا هذه الثورات التي قامت وحرقت البلاد الآن وكان فيها من الضيق. نعم انت الآن ما تعب سلطانا لأن غلاء الأسعار فيه ما هو من الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده وفيه من معاصي العباد وحتى جور السلطان من معاصي العباد ولو أن القرى منه التقوى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. إن الله لا يغير من القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. نعم. لا تذكر هذا. نعم.